عن معاصيك. المسألة القادمة في موضوع مبدأ خيار المجلس. تقولون من الواضح أن مبدأ خيار المجلس إنما هو العقد، لأنه لما جعل الغاية في البيعين بالخيار ما لم يفترقا الافتراق، فبجعل الغاية المبدأ أيضا قد تعين، وهي لم تكن فترة طويلة ما بين العقد وما بين الافتراق. ولكن نحن إنما نبحث عن الأدلة، نحن أتباع الدليل والبرهان. إذا سئلتم ما الدليل على أن مبدأ الخيار هو العقد، تقولون لأن بالعقد يتحقق البايع، وقد أخذ في النص لموضوع الخيار البايع عندما قال البيعين بالخيار. البيعان بالخيار يعني المتبايعان، ومتى يصبح الشيخ والسيد متبايعين؟ هل عند العقد او بعد الافتراق؟ يقينا عند العقد. فلهذا صار المبدأ هو العقد. ولكن عندنا مشكلة في بعض المصاديق. ماذا نقصد بالبيع؟ البيع ربما يتصور له معاني. المعنى الأول لفظ الإيجاب والقبول الذي نحن الآن عبرنا عنه بالعقد، فصار البيع هو لفظ الإيجاب والقبول. يعني شيخ مصطفى إذا قال بعته أنا قلت قبلته، بيع اتفق، سواء ترتب عليه أثر أم لم يترتب. فبيع الفضول يصلح بيع مع أنه ربما لم يترتب عليه أي أثر، لأن ترتب الأثر في البيع الفضولي منوط بالإجازة، والإجازة على اختلاف المناهج والمسالك فيها ربما تكون إجازة ناقلة، وربما أصلا ابتداء الإجازة تكون عقد كما بينا قول ثالث. البيع الفضولي يصير وجوده كعدم. أما مرة واحد يجي يقول لا البيع إنما هو إيجاب وقبول، ذا أثر، إيجاب وقبول ذو أثر يكون هو البايع. ما هو المقصود بالأثر؟ التمليك والتملك. إذا أنا الآن مليون مرة أقول بعتك كتابي بدينار، وأنت مليار مرة تقول قبلته واشتريته، أما لا أنت تمتلك الكتاب ولا أنا أمتلك الدينار، فوجوده يعني حقيقة لا غير. مثل ما أنا الآن أبيع لك الطير بالهواء، طلعته في العام الماضي يشترط في عوضين أن يكون مما قابل التسليم. أنا شو أسلم لك الطير بالهواء؟ أبيع لك الحيتان في البحار، شو أنا أقدر أسلم لك؟ بيع باطل، هذا مو بيع. الحيتان في البحار شو أنا أقدر أسلمها لك؟ أقول لك شيخنا أنا الآن أبيع لك 10 حيتان في البحر وحقها، هذا لا بيع. زواج نكاح ما يترتب عليه أثر، شنو القيمة هذا نكاح وجودك عدم؟ يقول لك أنت الآن نقعد من الآن إلى بكرة الصبح يقول حلوة حلوة حلوة، شنو حلقك فيه؟ يصبح حلو ما يصبح حلو، من الآن الظهر يقول خبز 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 خبز، تشبع ما تشبع، إذا ما تأكل خبز حقيقي، إذا ما تذوق حلوى حقيقية، لا الحلاء تتذوقه ولا شبع تحصله. إذا كان معنى البيع هو الأول، فإحنا ما عندنا مشكلة نقول بأن مبدأ الخيار خيار المجلس في جميع البيوع إنما يكون العقد. أما إذا صار المعنى الثاني فيستشكل في بيعي الصرف والسلم، لأنكم تعلمون الفرق بين بيعي الصرف والسلم وباقي البيوع، أن باقي البيوع بمجرد العقد التمليك والتملك اتفق إلا عند الشيخ الطوسي على الله مقامه، أنه التمليك والتملك إنما يكون بعد سقوط حق الفسخ والخيار. أما عند المشهور أنه بمجرد أن أنا قلت لشيخ مصطفى بعتك كتابي وقال قبلته، الكتاب يصبح ملك الشيخ مصطفى ولو يكون عندي، أو أصلا مو موجود عندي الآن في البيت، أصلا كتابي الآن في أمريكا، أصلا في مريخ في القمر، ولكن يمكن تسليمه. ما نقول يعني في مكان لا يمكن تسليمه كالطير في الهواء. وهو لما يقول قبلت ولو الثمن أصلا مو عنده، الثمن الآن في البنك والبنوك ما تفتح إلا بعد 10 سنوات مثلا. ولكن إذا قلت له بعتك هذه الدنانير العشر الذهب، دنانير من ذهب، أو بعت لك كيلو من الذهب مقابل كيلو، هذا بيع صرف، بيع الدنانير بالدنانير وبالدراهم وبالعكس. هذا البيع لا يتملك المشتري المبيع ولا البائع الثمن إلا بعد القبض والإقبال. يعني مجرد بعتك وقبلت لا تكفي، يوجد شرط إضافي. شنو الشرط الإضافي؟ لازم الثمن والمثمن يقبض البائع ويقبض من المشتري البائع، يقبض الثمن المثمن ويقبض الثمن. وإذا قبض وإقباض لم يتفق لا ملك ولا تملك. وكذلك بيع السلم، أنا الآن أشتري من شيخ مصطفى بستانة، مو نفس البستان، لا رقبة البستان ولا بيع عادي مثل بيع الكتاب، إنما أشتري منه ثمار بستانه عند أوانيا، بعد شهرين الثمار تقتطف. أما الآن أشتريها بأسلم بكم؟ ب1000 دينار. إذا لم أسلم له الآلف في المجلس المعاملة تكون باطلة، ولا هو يمتلك الثمن ولا أنا أمتلك المثمن. يعني أي أثر لن يترتب على الإيجاب والقبول؟ إيجاب يكون بعتك الدنانير العاشر ب200 درهم، سعر اختلاف الدينار كم درهم يختلف الدنانير والدراهم، أو بعتك الدنانير العاشر ب100 درهم، ولم أقبض ولم أقبض، فأثر يترتب على هذا البيع. هل هنا أيضا نقول إن مبدأ الخيار العاقد أم لا؟ فهذا مشكل. لماذا؟ لأنه إذا كان الملك يتحقق بالقبض والإقباض، أي أثر يترتب على حق الفسخ قبل القبض والإقباض؟ هذا حق الفسخ يريد يرفع أي شيء في المعاملات العادية، باعتبار أنه أنا بالعقد ملكت كتابي لشيخ مصطفى وامتلكت الثمن، بحق الفسخ أنا أو هو نفسخ أي شيء. يعني الكتاب نرجع من ملك المشتري إلى ملك البايع، والثمن يرجع من ملك البايع إلى ملك المشتري. أما هنا في بيع الصرف لا ثمن امتلكه المشتري البايع ولا مثمن امتلكه المشتري، فهذا الفسخ يفسخ أي شيء. فالفاسخ لم يفسخ أي شيء آخر.
لأن الفاسخ في العقد إنما يكون فسخا لصحة المعاملة، وهنا صحة لم توجد لأنه لم يوجد لا نقل ولا انتقال، لأن الفاسخ يوجب حل العقد، وحل العقد يعني أن المعاملة تكون غير صحيحة.
الشيخ يقول إلا إذا هكذا قلنا عندنا صحتان، صحة تامة وصحة تأهلية، يعني صحة فعلية وصحة بالقوة. في المعاملات الطبيعية الصحة صحة فعلية، يعني أنا الحين لما أبيع هذا الكاس الشيخ مصطفى بدينار المعاملة تكون صحيحة بالفعل، يعني هذا الكأس ملك لشيخ مصطفى ودينار ملك لي، ولو قبض وإقباض لم يتفق. ولكن عندنا صحة تأهلية، يعني بالقوة صحيح، الآن ليس بصحيح. أنتم الآن كلكم طلبة العلوم الدينية وفضلاء بالفعل، أما مجتهدون ومراجع إن شاء الله بالقوة، يعني مؤهلين للاجتهاد، مؤهلين لكي تخوضوا في السنين القادمة البحوث التفصيلية لكي تصبحوا مجتهدين. فعندنا صحة هامة كهذا المعامل. أما الصحة بالعقد بدون قبض إقباض في بيع الصرف والسلف صحة أهلية، يعني إن هذه المعاملة مؤهلة لكي تنقل الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري إذا تحقق القبض والإقباض. شيخ مصطفى الآن مؤهل للاجتهاد إذا درس خارج واجتهد فيه، أما البقال والقصار غير مؤهل للاجتهاد. يمكن مؤهل للدراسة الابتدائية في الحوض، انت اقول اختبر. فعلنا صحة تأهلية وعلنا صحة تامة. نعم اذا اردنا بالخيار انه حق فسخ للصحة التامة في بيع الصرف والسلم لم يوجد قبل القبض والإقباض. اما اذا قلنا انما الخيار حق فسخ ولو للصحة التأهلية لا مانع من، وهذا هو كلام الشيخ. مسألة مبدأ هذا الخيار خيار المجلس من حين العقد، لماذا يعلم؟ اذا سألوكم في الامتحان ما السبب ان مبدأ الخيار من حين العقد، قولوا لان ظاهر النص. ما هو النص؟ تسألون البيعان بالخيار، كون البيع علة تامة للخيار. فإذا صار البيع علة تامة، إذا وجد العلة يوجد المعلول لاستحالة تخلف المعلول عن العلة. أحسنتم. ولكن طبعا هذا الإشكال يطغى، لأنه ما هو البيع؟ هل هو لفظ الإجابة القبول أو الإجابة القبول مع الأثر؟ إذا صار مع الأثر، هل الأثر يكون شرط متأخر كما قلنا في الكفاية أو لا؟ متمم جزء متمم العلام فالزمان البيع لازم نشوفه مثلاك موضوعنا. ومقتضاه كظاهر الفتاوى، يعني مقتضى كون مبدأ الخيار من حين العقد كظاهر فتاوى الأصحاب شمول هذا الحكم لجميع أفراد البيوع حتى بيع الصرف والسلام. متى؟ بعد القبض؟ معلوم بعد القبض يمكن، لأن إذا قبض وإقباض صار فصار مثل بيع الكتاب، بيع حقيقي في المجلس. لا، كلامنا قبل القبض، لأن قبل القبض البيع غير مملك في السلم والصرف. يعني الفرق بين السلم وغير السلم، بين الصرف وغير الصرف، أنه قبل القبض في غير الصرف والسلام البيع مملك، أما ملكية متزلزلة بالخيار تزول. أما في الصرف والسلام البيع أصلا ليس مملكا، فالملكية موجودة إلا بالقبض والإقباض. شمول الحكم للصرف والسلام
قبل القابض ولا إشكال فيه لو قلنا. الشيخ أول ما يقول لا إشكال فيه واحد يقول الشيخ استسلم، لا جاب لو، وحتى ما قال إن، حتى ما قال إذا قلنا أو إن قلنا، قال لو قلنا. يعني مثلا صارت شنو مبنائية، لو قلنا بوجوب التقابض في المجلس في الصرف والسلم وجوبا تكليفيا، يعني أنه إنما يكون العقد والإيجاب والقبول مملكين في الصرف والسلام، والقبض والإقباض واجبان وجوب تكليفي. يعني إذا ما تعمل القبض والإقباض تكون عاصي، لا أنه تمليك وتملك لم يكن. نعم إذا صار افتراق بدون قبض وإقباض يصير انفساخ، أما إنما وجوب القبض والإقباض وجوب شنو؟ تكليفي، مو وجوب وضعي. يعني أنه واجب عليك شرعا أن تقبض، ولكن إذا خالفت ولم تقبض التمليك والتملك قد تحقق بالعقد، وهذا المبنى لم يقبله أكثر الفقهاء. إنما يقولون القبض والإقباض هو علة للتمليك والتملك، مو أنه واجب تكليفي. وجوبا تكليفيا، هذه مثل أبناء العامة في موضوع الطلاق البدعي، أن هم يؤمنون بأنه عندنا طلاق بدعي وطلاق سني، الطلاق السني وطلاق الشيعة. يعني لما يفسر أبو حنيفة أو أحمد أو محمد بن إدريس الشافعي أو أحمد أو مثلا مالك الطلاق السني، يفسر تماما طلاق الشيعي، طلاق الزوجة في غير طهر المواقعة ألا تكون حائض طلقة واحدة مع شهود شاهد مع إشهاد شاهدين عدلين، وإذا لم يكن هكذا فيسمونه طلاق بدعي البدعة، لأننا نهينا عن الطلاق بدون إشهاد، أمرنا بالإشهاد وليشهد ذواعد، نهينا عن الطلاق ثلاثة في مجلس واحد، نهينا عن الطلاق والمرأة في حيضها، أو عن الطلاق المرأة التي هي في طهر المواقعة. بس يقولون إنما يكون نهيا تكليفيا، يا شيخ مصطفى عاصي، أما الطلاق صحيح، أما إحنا نقول الطلاق باطل، هذا الفرق. فهنا أيضا هكذا، يعني أبو ماجد يجي يقول بأنه أمر الشارع بالقبض والإقباض أمر تكليفي لا علاقة له بالتمليك، إنما يملك الثمن البائع والمثمن المشتري بأصل العقد، ولكن الفرق أنه في بيع الكتاب والعقارات قبض وإقباض مو واجب في المجلس، يمكن بعد ساعة بعد يوم بعد يومين، أما في موضوع الصرف والسلم في الصرف يجب قبض والإقباض في الثمن والمثمن معا في المجلس، وفي السلم فقط الثمن. زين ليش وجب، لماذا وجب في الصرف القبض والإقباض في المجلس؟ للزوم الربا. يعني إذا ما يصير قبض وإقباض في المجلس يمكن يطرأ ربا. شلون ربا؟ يكون بيع شيء بما هو أغلى منه. تعلمون أنه في الذهب والفضة التفاضل مجاز، يعني أنا الحين أقدر أبيع هذا الكتاب بكتابين، أقدر أبيع هذا الكتاب بعشر كتب، أما ما أقدر أبيع كيلو ذهب بكيلو ذهب زائد فلس، ولا بكيلو ذهب ناقص فلس. ليش؟ لأن التفاضل في بيع النقدين ربا. ولما كان للأجل قسط من الثمن، فإذا صار تسليم الثمن الآن وتسليم المثمن باكر يصير بيع شيء مع ما هو أنقص منه، أو معاوضة شيء مع ما هو أزيد منه، لأنه صار للأجل قسط من الثمن فصار زيادة. ولهذا الشارع اشترط أن يكون البيع القبض والإقباض في بيع صرفي في نفس المجلس. أعيدها مرة ثانية، شوفوا 100 دينار
ذهب. نقول احنا الان مئة غرام ذهب تباع بمئة غرام ذهب بالتساوي لازم، لانه الذهب جنس ربوي فلا يجوز التفاضل فيه. يعني ما تقدر تبيع 100 غرام 99 غرام ولا 100 غرام 101 فتساوي كامل. فلما صار تساوي كامل اي نوع تفاضل يكون له 100 غرام ذهب 100 غرام ذهب زائد سندويش الفلافل صار ربا، ولو سندويش الفلافل ولو تمر. يا جماعة الشريعة مهمة وتلك حدود الله فمن يتعدى حدود الله نعوذ بالله نستجير بالله ولو مع تمر. ولهذا قال التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين. ومن المؤسف أكثر المعاملات في الذهب الآن في أسواق المسلمين معاملات أبوية مع أن تصريحة جدا سهل وقد أجلنا ثابتا فلا مهم. فلما قال أي زيادة تؤدي إلى انقلاب المعاملة إلى معاملة أبوية الأجل زيادة بأنه ولد زماني قسط من الزمان. فإذا أنا الآن أسلم المثمن الشيخ مصطفى حتى يسلم بالثمن باكر أو هو يسلم بالثمن الآن حتى أسلم للمثمن باكر صار بيع مع تفاضل. وهذا هو
إذا جعلنا الزمان واحد في مقابل الأجل
كيف؟ نعم
يعني جعلنا الزمان في مقابل الأجل
99 غرام؟ لا هذه 100 و100 تفعل معاملة صدقة بعد ليست هوية. يعني أنت إنما تتعامل 99 غرام مقابل 99 غرام والغرام مقابل شيء آخر. أما هذا أي أجل؟ الأجل ليس بشيء يشترى أو يباع، الأجل يكون في ظن شيء آخر له قص. أنا الآن أشتري منك الزمان، أي زمان أشتري منك؟ ما له معنى. نعم إذا كان إضافة هكذا هم لا نعم سؤالك واضح يعني جيد. إذا الآن 100 غرام ذهب زائد تمرة زين أنا أشتريها ب110 غرامات هذا ليس نبوي. يكون 100 غرام مقابل 100 غرام 10 غرامات مقابل شنو؟ التمرة. هذه أحد الحيل. أما الأجل شو هو؟ الأجل ليس بشيء حتى يشترى، لأن التمرة هي مستقلة لها قيمة. فإذا صار المتاع أو القيمة مقابل الأجل الجنس الربوي في الربا هو هذا الربا. الربا هو هذا الربا، أن تجعل ما بإزاء الزمان شيء من العوضين. الربا هو هذا صعيد الربا هذا، لأن الأجل لوحده لا قيمة له، إنما يكون ذا قسط من الثمن في ضمن شيء آخر. أما التمرة لا لوحدها شنو؟ لها قيمة ولو قيمتها فلس، أما لها قيمة ولو قيمتها فلس واحد. إذن فتقدر تعتبر التمرة لعشر غرامات من الذهب. طبعا هذا لكم معاملة سفهية، السفرية لا مثل علبة سيجاير أو علبة مثلا كلينكس تعتبرها مثلا لذات 10 غرامات معاملة سفهية. هذا الشيء يكون لا يكون سفهي ولو كان سعر غالي. سواء واحد مثلا يأجر بيت مثلا بمليون هذه مو سفهية، أما يأجرها بعشر ملايين سفهية. بيت عادي مثلا يعني مو بيت ذات موقعية خاصة أو ذات مواصفات خاصة، ذاك أيضا بحسب المواصفات العرفية. وتعيين السفهية وعدم السفهية أيضا إنما هو تعيين عرفي متعيين الشرعي. الشرع يقول البيع السفهي باطل، أما الآن ما هو سفهي لازم نرجع للعرف. إذا العرف قالوا بأنه شيخ صادق اشترى هذا الكأس بألف دينار يقولون أنه سفيه. أما إذا قالوا اشترى هذا الكأس من الماء في الصحراء وكان مشرفا على الموت ولا يقدر على تحصيله إلا بمليون دينار يقولون عاقل حكيم. اختلف الموضوع. يعني لف اللي اشترى بألف كان سفيه صار اشترى بمليون عاقل شنو؟ حكيم. إذن هذه تختلف باختلاف الاعتبارات.
احنا عفوا خدمة مع الأجل الجاري مع الأجل المجهور
شنو؟
لا لا سؤالكم ما استفدت لا أخذ من أول أعاد السؤال
نعم مقابل 110
ما
تنفع عن الأجل
حوالها مقابل لا بعد شوف لما صار 100 مولاي لما صار 100 مقابل 110 زين لما صار 100 مقابل 110 أصلا 100% نبوي يعني سواء كان مؤجل أو غير مؤجل
أقصد
النعم
هذا
هو قاضي مو معامل أدري هو هذا أصلا القرض مولاي أصلا في القرض حتى في غير الذهب والفضة يكون ربا تعيين القسط من الثمن في القرض مطلقا يكون ربا شوف أنت الآن تريد تشتري سيارة أقساط كتبت هذه مهمة تجي عند الشيخ مصطفى عند معرض السيارات تقول الشيخ مصطفى كم سعر هذه السيارة يقول سعر هذه السيارة بأزبلها يقول أنا ما عندي فلوس الآن يقول بإذا كل شهر احنا نسحب عليها 1% يعني إذا تدفع بعد الشهر لازم تعطي 1010 دولارات إذا بعد سنة 1120 دولار مثلا هذا عينه غريبة أما مرة يقول لك لا شيخنا شيخ أسعد هذه السيارة إذا تدفع كاش 1000 دولار إذا تدفع بعد شهر 1010 إذا تدفع بعد شهرين 1040 سعرها إذا تدفع بعد 6 أشهر 1060 سعرها إذا تدفع بعد 12 شهر 1120 الشيخنا نفس الشيء يقول المعادي نفس الشيء ما تفرق شنو فرق بها لا فرق كبير في الأول تكون زيادة بالفائدة مقابل الأجل الثاني لا بيع إهنانا وللأجل خصم من الثمن يعني هذه السيارة الذي ثمنها مؤجل سعرها هكذا والفارق هنا يظهر أنه إذا أنت اشتريتها لمدة سنة ب1120 دولار بعد سنة ما قدرت تدفع الفلوس أو لا عصيت أصلا كنت تقدر وما تفعل ولو مضى عليها 10 سنين ما تغرم بأي غرام نعم شرعا أنت مسؤول أما إذا قلنا كل شهر فائدة 1% 2% هكذا تتضاعف كالبنوك ولهذا البنوك تتضاعف معاملاتها ربوية لأن البنوك تتضاعف فيها أو الأجور مثلا أنت على فاتورة الكهرباء إذا دفعتها في الموعد نفسها أما إذا دفعتها بعد الشهر تجي عليها فائدة الفائدة بنكية إذا دفعتها بعد 6 أشهر تجي فائدة مضاعفة هذه فائدة موجزة نعم إذا كانت غرامة وكانت شرط ضمن عقد شراء الكهرباء وشراء الماء وشراء الغاز جائزة أما إذا كانت فائدة 100% محرمة دفعها أخذها أكلها كله يكون إعلانا للحرب ضد الله سبحانه وتعالى إما للزوم الربا والربا محرم حرمة تكليفية زين هذا أنت من وين جايب شيخنا كما صرح به العلامة في صرف التذكرة يعني في كتاب الصرف من التذكرة في بيع الصرف وإما لوجوب الوفاء بالعقد يعني باعتبار أنه إحنا عندنا أوفوا بالعقود والعقد يجب الوفاء به الشيخ حيدر شنو يجب الوفاء بالعقد يعني التمليك والتملك ولا ما إلى معنى أثر العقد غير الملك والتمليك والتملك أما وإن لم يكن بنفسه مملكا إذا العقد بنفسه لم يكن مملك شنو فائدة هذا يقول لأن ثمرة الخيار حينئذ يعني نقول له شيخنا إذا نفس العقد كان مملك والقبض والإقباض وجوب تكليفي مو مشكلة أما إذا نفس العقد لم يكن مملك كما عليه أكثر العلماء إنما المملك هو القبض والإقباض شنو ثمرة هذا الخيار يقول لأن ثمرة الخيار حينئذ جواز الفاسخ زين شنو ثمرة جواز الفاسخ يقول الوجوب التكليفي يزول الوجوب التكليفي مو أنه وجب تكليفا القبض والإقباض بالفسخ نزيل الوجوب التكليفي وهذه ثمرة كافية يعني انت بمجرد ان قلت بعتك 100 دينار ب100 دينار والمشتري قال قبلت، وجب عليك القبض والاقباض، ووجب على المشتري القبض والاقباض. فاذا احدكما فسخ الوجوب التكليفي يسقط، هذه ثمرة. ولكن مو ثمرة معاملية، انما ثمرة تكون تكليفية. جواز الفسخ فلا، هاي فاء تفريعية، إذن فلا يجب التقابض. أما لو قلنا بعدم، نأتي للشق الثاني، بعدم وجوب التقابض تكليفا، كتب تكليفا، وجواز تركه حتى التفرق المبطل للعقد. يعني أنا الحين بعت 100 كيلو ذهب بمقابل 100 كيلو الشيخ مصطفى، مو واجب علي أن أسلم، أقدر أصدر إلى أن نفترق والمعاملة تكون باطلة. ففي أثر الخيار خفاء. شنو فائدة هذا الخيار قبل القبض والإقباض؟ لأن المفروض بقاء سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه، يعني المبيع بعد باقي في ملكي أنا البايع، والثمن بعد في ملك المشتري، لأن التمليك والتملك لا يكون إلا بعد القبض والإقباض بأسره. وكذلك السلم على ملكه، وعدم حق للبايع في الثمن الذي في ملك المشتري، وعدم حق للمشتري في المثمن في ملك البايع في مال الآخر. ويمكن، هذا يمكن، هذا بينا الصحة التامة والصحة التأهلية، ويمكن أن يكون، هذا تصحيح من الشيخ الأنصاري، أثر الخيار في هذه الصورة، ولهذا قال فيه خفاء، خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن الصحة التأهلية. هذا اللي يعبر عن الشيخ هنا عن قابلية لحوق القابض. المملك، انتم كتبكم الملك مكتوبة والمملك مملك، والصحيح هو هذا، هذه النسخة البيدي فيها اشتباه. فيكون أثر الخيار خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن قابلية لحوق القابض المملك. يعني شلون أنا الآن بعت 100 كيلو شيخ حيدر ذهب مقابل 100 كيلو، قبل القبض والإقباض فسخنا، وبعد الفسخ صار قبض وإقباض، يعني هذا القبض والإقباض بعد الفسخ مقابل للتمليك، أما قبل الفسخ كان قابلا للتمليك، يعني التأخر فقط. الآن أنا وزميلي ندرس في المدارج العليا، أنا مؤهل للاجتهاد أو للمرجعية، هو أيضا مؤهل للمرجعية، ولكن صدرت مني زلة وخطيئة نعوذ بالله في المجال الأخلاقي أو في المجال السلوكي، أنا تأهلي فقط، ولو أنا بعدي عالم، ربما علمي يكون أزيد من زميلي، ولكن لأنه عرضت علي زلة، هذه الزلة تؤدي إلى أي شيء؟ إلى سقوط تأهلي للمرجعية، لأن المرجع كما يشترط فيه العلم يشترط فيه، وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، وهذه مو موجودة فيها التأهل. فهنا أيضا بالفسخ القبض والإقباض فقد تأهلهما لإيجاد الملك، هذه صارت شنو؟ يعني كما أن الفسخ يرفع الصحة التامة التي بها يوجب حل العقد، كذلك يرفع الصحة التأهلية. ما المقصود بالصحة التأهلية؟ يعني أنه هذا الإيجاب والقبول في الصرف مؤهل لأن يكون مملكا بعد القابض. بالفسخ هذا التأهل يزول، يعني إذا 100 قبض أيضا يلحق الفاسخ بدون عقد جديد لا ملك ولا تملك. هذا كلام الشيخ، فهم هذه الدقائق وفي الواقع مهم في المكاسب. يقول يمكن أن يكون أثر الخيار خروج العقد بفسخ الخيار عن قابلية لحوق القابض المملك. أنا إذا كنت ممتحن ربما هذا آتي به سؤال في الامتحان، شو هذا؟ هذا تفصلون بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية التامة، هو بالقوة بالفعل، وهذا له نظائر كثيرة في الفقه لا أطيل عليكم بإتيان الأمثلة. فلو فرض اشتراط سقوط الخيار في العقد يعني أول العقد اشترط سقوط الخيار كما يأتي إن شاء الله. المسقط الأول هو شرط سقوط الخيار. لم يخرج العاقد بفسخ المشروط عليه عن قابلية التأثير. يعني إذا أنا اشترط على الشيخ مصطفى سقوط الخيار، فإذا الآن في عقد الصرف الشيخ مصطفى إذا 100 مرة يفسخ هذه القابلية التأثيرية ما تسقط. قال في التذكرة: لو تقابض في عقد الصار، يعني أنا طبعت 100 كيلو الشيخ مصطفى وطاني 100 كيلو ذهب، ثم أجاز في المجلس، يعني بعدنا في المجلس وعلنا حق الخيار، أنا أجاز أو هو أيضا أجاز، لزم العقد، العقد 100 لما يصير لازم. أما إن أجاز قبل التقابض، يعني قبل ما أنا أعطي 100 كيلو هو يدفع لي 100 كيلو، فكذلك يعني أنه سقط الخيار، وهذا يدل أنه يوجد خيار قبل التقابض. حيث كذلك يعني شنو؟ يعني لزم وعليهم التقابض. هنا التقابض صير واجب. يعني الفرق بين الإلزام قبل التقابض وعدم الإلزام أنه إذا لم نلزم التقابض جائز، فنقدر نفترض بدون تقابض. أما إذا ألزمنا التقابض صار واجب. فإن تفرقا قبله، يعني مع أنه وجب عليهم التقابض وتفرقا، إن فسخ العاقد وضعا، ولكن تكليفا كيف؟ يقول إن تفرقا عن تراض، يعني لأنهم رضوا بأنه المعاملة لصير، هذا يشبه بالإقالة. مثل ما أنت اشتريت مني بيتي والآن تجي ترجع وأنا من الله أريده، اثنين راضين لم يحكم بعصيانهما. أما فإن انفرد أحدهما بالمفارقة عصى، إذا واحد طلع من المجلس والثاني مو راضي بعده هذا عصى. ليش؟ لأنه قد ألزم، يعني وجب عليه تكليفا التقابض بعد إسقاط الخيار والإلزام. انتهى كلام التذكرة. وعدنا مثال ثاني، الشيخ نتو شنو لازم التذكرة؟ يعني ما عدنا كتب احنا فقه الشيعة إلا تذكرة، وحقيقة من أقوى الكتب خصوصا في التفريعات وخصوصا في مناقشة العامة، لأنه فقه المقارن. يقول ليش عندي دروس الشهيد، وطبعا العلامة متقدم على الشهيد، وفي الدروس يثبت، طبعا لأنه الضمير يعود إلى ما سبق، فالسابق وخيار المجلس يعني خيار المجلس، ويثبت خيار المجلس في الصرف تقابض أو لا. يقول حتى إذا لم يتقابض يثبت خيار المجلس. لماذا؟ يقول فإن التزم به قبل القابض، يعني التزم بأي شيء، لا مو بالخيار، التزم بالعقد بالمعاملة، يعني أسقط الخيار، التزم به يعني التزم بالمعاملة يعني مقابل الفسخ. فإن التزم به قبل القابض وجب التقابض، التقابض وجب. فلو هرب أحدهما عصى، إذا واحد منهم شغل لأنه بالهروب المعاملة تبطل لأنه ما صار قبض إقباض وضعا، يقول ذلك تكليفا يكون عاصي. وانفسخ العقد ولو هرب قبل الالتزام، إذا قبل ما يلتزم بالمعاملة هرب فلا معصيته، لأنه لهما الخيار ولهما حق الافتراق. ويحتمل قويا عدم العصيان مطلقا حتى إذا هرب بعد الالتزام. ليش؟ لماذا؟ الالتزام هو في الواقع المفروض أنه يوجد، كأن مبنى الشهيد الأول هذا، يعني صار فرق بين مبنى الشهيد الأول ومبنى العلامة، مبنى العلامة صار الفوق، أما مبنى الشهيد الأول أن التمليك والتملك منوط بالقبض والإقباض، فإذا قبض وإقباض لم يتفق كأنه تمليك وتملك لم يحصل. وهو يصرح يقول ويحتمل قويا عدم العصيان حتى إذا هرب بعد الالتزام، لأن للقبض مدخلا في اللزوم فله تركه، يقدر يترك السبب لما له مدخلية، يقدر يترك السبب. شلون؟ أضرب لكم مثال فقهي، أنا بعد ما أقدر أجوز الآن موسم الحج، مثال مناسب لهذا الموسم، الحج يجب على من؟ لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، رزقنا الله وإياكم إن شاء الله. إذن الاستطاعة سبب لوجوب الحج وله مدخلية في وجوب الحج. شيخ مصطفى يقدر عمدا يعمل عمل حتى لا يستطيع؟ باتفاق العلماء يتمكن، يعني يقدر ينقض شنو الاستطاعة، يعني عمدا يخسر نفسه في المعاملة، او عمدا الارباح ياخذها ارباح جدا دانية واطئة حتى لا يكون عنده فائض يؤدي الى استطاعته. فكذلك هنا القبر له دور في اللزوم، فالشيخ مصطفى يقدر يخرب من الاساس، يعني السبب ما يخليه يحصل فله تركه. انتهى كلام الدروس. وصرح الشيخ الطوسي ايضا في المبسوط بثبوت التخاير، يعني الخيار في الصرف قبل التقابض، ومما ذكرنا يظهر الواجب، يعني شوفوا بعد جاب من زمان الشيخ الطوسي الى زمان الشهيد، ومما ذكرنا يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين. يعني الآن أنا والسيد قاعدين هنا، أنا مالك الكتاب والسيد مالك الثمن، ونشوف اثنين قاعدين يتعاملان بالثمن والمثمن عقد الفضولية. فهنا أيضا إذا كان الثمن والمثمن من الصرف يكون لنا الخيار كالمسألة التي تقدمت في بداية المبحث على القول بثبوت الخيار لهما، يعني للمالكين من زمان إجازتهما، يعني إذا أجزنا نحن الآن في المجلس من زمان الإجازة يكون لنا الخيار، وإذا التزمنا نفس الأحكام التي تقدمت، وإذا تفرقنا نفس الأحكام التي تقدمت، سواء كان على القول بالنقل بأن الإجازة ناقلة، وكذا على القول بالكاشف. أما إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة، هل يكون لنا الخيار من حين العقد أو من حين الإجازة؟ شوفوا بحثنا في مبدأ خيار المجلس، قلنا مبدأ خيار المجلس من حين العقد، إذا كان المالكان قد بيع متاعهما فضولا يكون من حين الإجازة بناء على النقل، لأنه من حين الإجازة التمليك والتملك يتحقق. أما بناء على الكشف كيف؟ يقول بناء على الكشف لا يبعد أن يكون مبدأ الخيار من حين العاقد، لأنه يكشف على أن المعاملة من حين العقد كانت صحيحة، مع احتمال كونه من زمان العاقد. القول في مسقطات الخيار، مسقطات الخيار في كتاب المكاسب أربعة على ما ذكرها في التذكرة أربعة. الأول اشتراط سقوط الخيار في ضمن المعاملة، أبيع لك الكتاب مع إسقاط جميع الخيارات، والثاني إسقاطه بعد العقد، يعني لما عقدنا وانتهى ويكون لي الخيار أنا أتي وأقول يا سيدنا ومولانا قد أسقطت خياري. الثالث التفرق في خيار المجلس، والرابع التصرف، إذا تصرفت فيه تصرفا أوجب تبديله تغييره أو انعدامه والخلافات الموجودة فيها. فيقع الكلام في مسائل أربعة. المسألة الأولى، لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد وعن الغنيتي. السيد بن زهر يدعي الإجماع، والتفتوا يا إخوتي، هذا هو أسلوب البحث، يعني البحث الفقهي إذا ذكرت فتوى يوجد عليه ادعاء الإجماع قدم ادعاء الإجماع، لأن ادعاء الإجماع يدعم سند هذا الفتوى، لأن العلماء مو أنه اعتباطا يدعون الإجماع على شيء. فلهذا يقول والسيد ابن زهرة في الغنية يدعي الإجماع عليه، ولو كانت إجماعات السيد ابن زهرة وكذلك السيد المرتضى عليها ما عليها، يعني إجماعات ضعيفة هذه كما قرأت في الرسائل. ويدل عليه قبل ذلك عموم المستفيض، الرواية المستفيضة سابقا قد أشرتم إليها، هي الرواية التي لم تبلغ حد التواتر ولكن كثرت، يعني في كل طبقة ثلاثة فما فوق، يعني ثلاث نفرات يروون عن ثلاثة عن ثلاثة هكذا إلى أن يصل المعصوم، لم يبلغ حد التواتر. أما أيضا مو أحد قليلة، مو سند واحد، أسانيد متعددة. في المستفيض المؤمنون أو المسلمون بالمعنى متقاربين عند شروطهم زين. فهنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى هل هذه المستفيضة إذا كمل معناها تبقي مجالا للإجماع أو لا، أو بتعبير آخر هل هذا الإجماع
هل هذا الإجماع؟ قولوا شنو؟ أحسنت بس بصنوش بس بصنوش قولوا بابا الإجماع مدركي أو لا؟ لأن الإجماع المدركي ما إلا أي بي مثلا الآن أجمع العلماء نفسه على شيء أن ماء البئر يتنجس بوقوع النجاسة. شنو مدركهم؟ قول المعصوم عليه السلام إذا لاقى البئر نجاسة فانزحه. أنت تجي تقول مولاي هذه الرواية ضعيفة اجمع كلها، أو تقول هذه الرواية صحيحة أما فهم العلماء ما كان صحيحا لأنه أمر تكليفي بالنازح لا حكم بنجاسة البئر. يعني يقول لك ما تقدر تتوضا من هذا البئر إلا أن تنزحه، مو أنه البئر صار نجس. أجمع الفقهاء مثلا على أن عرق الجنب من الحرام نجس. شنو سبب أن الإمام عليه السلام يقول لا تصلي في عرق الجنب من الحرام؟ بس أنت ما تفهم من نهي الإمام النجاسة، يعني من هذا النهي تفهم نهي تكليفي، يعني صلاة شيخ صادق نعوذ بالله نستجيره بالله في عرق الجنب من الحرام يكون باطلا، مو معنى أن العرق نجس. ليس معنى أن العرق يكون نجسان، فهذا في إجماع شنو؟ إجماع مدركي ما إلى أي قيمة. هذا السؤال الأول هل يفتي؟ وثانيا ما نسبة مثل هذه الأدلة؟ المؤمنون عند شروطهم مع أدلة الخيار، هل متزاحمات أو متعارضات أو يوجد حكومة تخصيص وتخصص أو ورود؟ وهذا إن شاء الله موضوع بحثنا غدا وموضوع أصولي ولا يخلو من أهمية إن شاء الله معنا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الصالحين. شيخ نائل موجود؟ شيخ صالح